إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القراءة من الرسالة المسماة العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وقد ذكر الشيخ أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنه يتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب وجميع ما أخبر الله به صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا المعنى. فلما فرغ رحمه الله تعالى من هذا القسم المتعلق بالعقيدة الصحيحة شرع رحمه الله تعالى في ذكر الأمور التي تضاد هذه العقيدة فقال رحمه الله تعالى: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة.
نعم، يقول المنحرفون عن هذه العقيدة، العقيدة المبنية على الأصول الستة أصول الإيمان، أصناف كثيرة من الناس، وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأصناف. نعم. قال فمنهم
عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها.
هذا هو الصنف الأول من الأصناف المنحرفة عن العقيدة الصحيحة، والذين ساروا على ضد ما تدل عليه العقيدة الصحيحة. قال: عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها، هؤلاء ضاد العقيدة، لأن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمرهم بالإخلاص لله عز وجل، وأن تكون العبادة بجميع أنواعها خالصة لله عز وجل. وهؤلاء ضادوا هذا المعنى بعبادة الملائكة والجن والشجر والحجر والشرك بالله عز وجل. نعم.
قال: فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم.
نعم، هؤلاء المشركين لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم، لأن الرسل في دعوتهم قد أجمعوا على أمور أربعة جميع الرسل. الأمر الأول هو الدعوة إلى التوحيد والتحذير مما يضاد وهو الشرك، والأمر الثاني طاعة الرسول الذي أرسل إلى كل قوم، أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأرسل للناس كافة، والأمر الثالث تقوى الله عز وجل، والأمر الرابع الاستغفار. فهذه الأمور الأربعة أجمعت الرسل على دعوة الناس إليها، وأول من خالف دعوة الرسل هم المشركون بالله عز وجل، ومنهم قريش كما ذكر المصنف، الذين لم يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء، ويذبحون لهم وينذرون لهم، فلما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده استغربوا ذلك وأنكروه، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألون معبوداتهم من الجن والشجر والحجر قضاء الحاجات، ويستغيثون بهم ويدعونهم، ويطلبون منهم شفاء المرضى والنصر على الأعداء ويذبحون لهم وينذرون لهم. فلما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى أن يقول قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبوا، لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومقتضى هذه الشهادة شهادة لا إله إلا الله أن العبد يفرد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة، فيوحد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ويجعل عمله كله خالصا لله من صلاة وصوم وزكاة وحج ونذر وخوف ورجاء ودعاء واستغاثة. لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، هم يعبدون معبودات شتى، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل العبادة لله وحده لا شريك له، فلذلك قال وأجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في مسائل كثيرة، وأهمها أربع مسائل. المسألة الأولى أنه دعا الناس جميعا إلى عبادة الله عز وجل دون من سواه، وجد الناس يعبدون آلهة شتى، يعبدون الأشجار الأحجار الملائكة الجن وهكذا، فدعاهم جميعا إلى أن يعبدوا الله وحده. الأمر الثاني دعاهم إلى أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، وأن يكونوا مجتمعين على الحق. الأمر الثالث دعاهم أن يطيعوا الله وأن يطيعوا الرسول وأن يطيعوا من ولاه الله أمرهم. فلذلك الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا إماما لهم وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكي لا يختلف الناس ويتنازعون ويتفرقون. المسألة الرابعة التي دعاهم إليها هي العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لأن العلم يجب أن يتقدم القول والعمل والاعتقاد. كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تعبد الله عز وجل، لا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور وترك ما كانوا يعتقدونه ويفعلونه في الجاهلية. نعم.
قال فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه حتى هدى الله منهم من هدى، ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا، فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة وجهاد طويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان.
نعم، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس هدى الله به خلقا كثيرين، ولذلك امتن الله عز وجل على النبي والصحابة بقوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يعني كانوا في الجاهلية أعداء، متفرقين، متنازعين، متشاحنين، متباغضين، تثور عن الحروب لأتفه الأسباب، فذكرهم الله عز وجل بالحال التي كانوا عليها أولا، ثم الحال التي صاروا عليها بعد استجابتهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه وطريقة صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فجاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد الصحابة معه حتى بينوا حقيقة هذا الدين، هذا الإسلام، هذا الإيمان، فتحوا القلوب قبل أن يفتحوا البلدان بدعوتهم بجهادهم. ثم سار الصحابة والتابعون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة إلى التوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدع. نعم.
قال ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية.
أي نعم، ثم تغيرت الأحوال لبعد الناس عن زمن النبي
النبوة وبعدهم عن العلم وفشل الجهل، فعاد الناس إلى كثير من الأمور التي كانت توجد في أيام الجاهلية، ومنها الشرك بالله عز وجل.
قال: حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشرك، ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العرب، فالله المستعان.
نعم، كفار العرب عرفوا معنى لا إله إلا الله وإن أبوا عن ذلك، لأن معنى لا إله إلا الله كما ذكر العلماء لا معبود بحق إلا الله، ومقتضى هذه الشهادة أن توحد الله في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه في صفاته في جميع العبادات التي تتقرب إلى الله بها. ولكنهم يعني مع بعد الزمن عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الجهل وكثرة البدع التي فشت فيما بين المسلمين، صار كثير منهم لا يعرف معنى لا إله إلا الله، حتى تجد كثير من الكتب المؤلفة إذا جاءوا في تفسير لا إله إلا الله يفسرونها بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية ما أحد خالف فيه إلا من كابر وعاند، لأن الله فطر الناس على اعتقاد أنه الخالق الرازق المحيي المميت، ولذلك الخصومة بين الرسل وأممهم لم تكن في هذا التوحيد، في توحيد الربوبية، وما كانت في توحيد الألوهية. ولذلك الله عز وجل: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمع مرور الزمن واختلاط المسلمين بأمم غير مسلمة وعلى مذاهب شتى منحرفة، تأثر بعض المسلمين بما عليه أولئك الأقوام، فوجدت البدع وفشت وانتشرت، وغاب التوحيد عن كثير من الناس وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام.
قال: ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد العهد بعصر النبوة.
ولم يزل، يقول، هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد العهد بعصر النبوة. نعم، فتجد من يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله ويخاف من غير الله ويستغيث بغير الله وهو ينتسب إلى الإسلام، والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فوجدت هذه الأمور حتى عند من ينتسب إلى الإسلام. نعم.
قال: وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين.
نعم، يعني شبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة المتقدمين، وهي إيش؟
وهي قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
نعم، إذا نصحت من يذبح للقبر أو ينذر أو يستغيث به أو يطلب الشفاء منه أو هذه الأمور التي لا تطلب من الله عز وجل، يقول: نحن ما نعبدهم، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فقط هم وسائط ووسائل إلى الله. وهذه شبهة المشركين الأولين، نفس الشيء، يعني لما يعبدون غير الله هم يقولون: هؤلاء إنما ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى. وأبطل الله هذا الفهم وهذا الاستدلال وهذه الحجة التي يدعون الاستدلال بها. فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين، وهي قولهم: شفعاؤنا عند الله، وقوله كما قال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يتبركون بغير الله عز وجل بمثل هؤلاء، ويدعونهم من دون الله ويقول: نحن ما نعبدهم، نحن ما نعبدهم. هل العبادة هي التي يقررها الشخص كيف يشاء، وإلا لها معنى في الشرع؟ لها معنى في الشرع، وهي أن تتعبد الله بما شرعه الله، وأن يكون هذا التعبد ليصح منك لا بد فيه من شرطين: الإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن تكون مخلصا لله وأن يكون فعلك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. فأنت عندك قاعدة شرعية: لا تتعبد الله إلا إذا توفر هذان الشرطان، أن تكون مخلصا لله عز وجل في هذه العبادة، وأن تكون هذه العبادة عليها دليل وعليها هدي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في العبادات توقيفية، لا يشرع منها إلا ما شرعه الله عز وجل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الصلوات المفروضة خمس، هل لك أن تتقرب إلى الله بسادسة؟ ها؟ لو اعتقدت أن في الصلاة مفروضة سادسة كفرت. إذن الأصل في العبادات أنها توقيفية، وما يشرع منها إلا ما دل الدليل عليه من كتاب أو من سنة. فكون الشخص يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويقول هذه ليست عبادة، إذا ما عرف معنى العبادة. والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، نكر يعم كل من يدعى من دون الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائنا من كان فقد أشرك به وكفر.
أين؟ وقد أبطل الله هذه الشبهة، كون إنسان يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بغير الله، يلجأ إلى غير الله، يخاف من غير الله كما يخاف من الله أو أشد، ويقول هذه ليست عبادة، أبطلها الله عز وجل. هذه هي العبادة، هذه هي العبادة، ومقتضى ذلك يجب أن تكون لله وحده وليس لغيره.
قال: كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليهم سبحانه بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم، لما قال المشركون لما دعوا إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل وترك ما يعبدون من دون الله، ماذا قال الله تعالى؟ قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، كأن يتقرب إلى حجر أو شجر أو جني أو ملك أو صالح أو أي مخلوق من المخلوقات. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هؤلاء يشفعون لنا، نحن لا نعبدهم لكنهم يشفعون لنا عند الله. قال الله تعالى ردا عليهم: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى الله عز وجل هذا شرك، وأبطل دعوى المشركين وادعاؤهم بأن هذه ليست عبادة. فكل من وجد فيه هذا المعنى بعد ذلك لا تنفعه الحجة التي يحتج بها بدعوى أنه لا يعبدهم وإنما هم شفعاء، فإن هذه شبهة المشركين الأولين وأبطلها الله عز وجل. فكل من دعا غير الله عز وجل فإنه عبده من دون الله عز وجل. نعم.
قال: فبين سبحانه في هذه الآيات أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم هي الشرك الأكبر، وإن سماها فاعلوها بغير ذلك. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فرد الله عليهم سبحانه بقوله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه، وأكذبهم في قولهم أن آلهتهم تقربهم إليه زلفى.
نعم، فأبان الله سبحانه وتعالى أن عبادتهم لغير الله بالدعاء والخوف والرجاء كفر به سبحانه وتعالى، وأكذبهم في قولهم أن آلهتهم تقربهم إلى الله زلفى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، قال: الدعاء هو العبادة. فمن دعا غير الله ولجأ إلى غير الله واستغاث بغير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله فإنه عبده من دون الله، وإن سمى ذلك ليس عبادة فهذا مردود عليه. نعم.
قال: ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر، سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء، فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة.
نعم، من الأمور التي تضاد العقيدة الصحيحة ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر. الشيخ سمى يقول أتباع ماركس ولينين وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر، سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو علمانية أو أي اسم من الأسماء، لأن العبرة ليست بالأسماء بالألفاظ، العبرة بالمعاني. الإلحاد مذهب فلسفي يقوم على فكرة إنكار الخالق، أن يكون يوجد شيء اسمه خالق، ويعني يرون أن هذه الأشياء المادية الموجودة وجدت بنفسها ولم يكن هناك خالق لها، وأن المادة يعني أزلية قديمة وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت. وقد اجتاحت موجة الإلحاد العالم الغربي والشرقي، إبان الشيوعية ثم يعني المنهارة ثم بعد ذلك العلمانية المخادعة، فاغتر الناس بهذا الإلحاد، فدعوا الناس إلى أن سبب التطور والرقي وإيجاد المخترعات والصناعات إنما يكون بترك الدين وبترك اعتقاد أن هذا الكون له خالق وله موجد وأنه لا إله والحياة مادة، فينكرون أن يكون هناك خالق. وكذلك هذا الأمر سببه يعود إلى أشياء كثيرة، لكن من أهمها إغواء إبليس للناس لإبعادهم عن الخير. والأمر الثاني خطط اليهود، فإن اليهود يريدون إفساد العالم كله كما يذكرون في بروتوكولاتهم ليحكموا السيطرة عليه، ومن ذلك إبطال يعني الاعتقاد بأن هناك خالق أو موجد. ولذلك زعموا بإيجاد نظريات جديدة، نظرية فرويد ونظريات في علم النفس ونظريات في الترقي والخلق، ونظريات يزعمون أنها نظريات والمقصود بها إبطال حياة الناس، إبطال شيء اسمه أسرة، إبطال شيء اسمه مجتمع، إبطال شيء اسمه أخلاق، إبطال كل قيم تدعو إليها الأديان عامة ويدعو إليها الإسلام خاصة، ليعيش الناس بدون روابط تربطهم. فجاءوا بالاشتراكية من ناحية الاقتصاد، ثم جاءوا بالعلمانية، ثم جاءوا بنظريات يزعمون أن هذه النظريات هي التي تصلح للناس. ولذلك تأثر بعض المسلمين بهذه الدعوات. يعني في الغرب قد تكون الكنيسة حجرت عليهم وضيقت عليهم فتحرروا منها، لكن في الإسلام ليس هناك تضييق على الناس، فدين الإسلام دين الفطرة، دين العلم، دين العبادة لله عز وجل، ولم يمنع الناس مما فيه صلاح لهم في دينهم أو دنياهم. لكن تأثر بعض أهل الإسلام بدعوة هؤلاء الغربيين، الدعوة التحررية المنفلتة من كل شيء، وأنها سبب للترقي والحضارة بزعمهم، وهي في الحقيقة لم تبنى لا على أسس علمية ولا على أسس أخلاقية، بل تجد التناقض موجود فيها، لأن الله اضطر الناس إلى أن يعلموا ويعتقدوا أن هذا الكون لا بد له من موجد يوجده. كل أحد فطر على هذا الأمر، حتى الصبيان، يعني الصبي لو صفعه واحد وقيل له من ضربك، هل يتصور أنه ما حد ضربه هو ضرب نفسه، ولا في أحد جاء وضربه؟ في أحد جاء وضربه، فما في شيء موجود إلا وله موجد. ولذلك نجد أن العلماء والأئمة لما وجد بعض الزندقة وبعض الإلحاد في زمانهم أجابوا على هؤلاء الملحدين، مثل ما ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما اجتمع نفر من الزنادقة والملاحدة وأنكروا أن يكون هناك موجد وخالق للكون، وجاءوا يريدون أن يناظروا أبا حنيفة، فقال أمهلوني أفكر، ثم فكر ثم قال له أخبرت أن سفينة تمخر عباب البحر مملوءة بأنواع من التجارات، تمشي بنفسها مع البحر بدون قائد وترسو ثم تنزل حمولتها ثم تعود وهكذا. قالوا أمجنون أنت؟ كيف هذه بدون أن يقودها قائد تسير مع الأمواج المتلاطمة وتفعل هذا الفعل؟ طيب وهذا الكون كله السماوات والأرض وهذه الأشياء كيف تكون بدون خالق وموجد لها؟ فبهتوا وأسلم بعضهم. ثم لما سئل الإمام مالك سأله الرشيد عن الاستدلال يعني بأن الله هو الموجد لهذه الأشياء، استدل الإمام مالك بأن اختلاف الألسن والألوان وتعدد اللغات والنغمات هذه دليل على أن الله هو الموجد لها. والإمام الشافعي أيضا يسأل فيقول انظروا ورقة التوت، هذه ورقة التوت ورقة واحدة يأكلها الدود فتصبح بريسم يعني داء، ويأكلها النحل فتصبح عسل، وتكلها البهائم تصبح بعر وروث، ويأكلها الظبي تصبح مسك. يقول هي ورقة واحدة. والإمام أحمد أيضا يسأل ويقول هناك شيء أملس ظاهره كالفضة وباطنه كالذهب وليس له منفذ، ليس له منفذ ينفذ إليه، يقول فيخرج منه حيوان جميل الشكل سميع بصير، يقصد هذا الدجاجة اللي تخرج من البيضة، تخرج من البيضة، يخرج الحي من الميت. فالعقل يدل على أن الله هو الخالق الموجد، وهذا شيء فطر الناس عليه، ولكن هذه مكابرة الملحدين، والمقصود بها أن يترك الناس دينهم وأخلاقهم وكل عمل يوجد الترابط بينهم ليتسنى السيطرة عليهم والسير بهم حيث يريد هؤلاء الأشرار السير بهم. فيذكر الشيخ أن موجة الألحاد التي وجدت هي تضاد دين الإسلام وتضاد الأديان كلها وتنكر المعاد وتنكر الإيمان بالله عز وجل. نعم.
قال ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار والكفر بالأديان كلها.
نعم، من أصول الملاحدة إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار والكفر بالأديان كلها، وبزعمهم أنهم لا يؤمنون إلا بشيء محسوس يرونهم، مع أن في أشياء محسوسة ما يستطيعون تفسيرها. فلذلك الرجل الذي قال لأحد الملحدين أمعك عقل؟ قال نعم. قال أنت عاقل معك عقل؟ قال نعم. قال أين عقلك؟ قال لا أدري. قال فتؤمن بشيء لا تدري ولا تؤمن بالله عز وجل الذي خلق الخلق وأوجد الموجودات كلها؟ فالمقصود من الإلحاد هو إبطال المفاهيم الصحيحة التي يتعامل الناس بها، وكثير منهم يعني مصاب بأمراض نفسية واجتماعية ولوثة عقلية، فيأتي بما يسميه تطور ورقي وهو في الحقيقة أبعد ما يكون عن ذلك.
قال ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينا، ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة.
أي نعم، كما يقول الشيخ ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينا ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة. في الآخرة تنتظرهم النار إذا بقوا على هذا المعتقد، وفي الدنيا أكثر الانتحار إنما يكون عند هؤلاء الملحدين. نعم.
قال: ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم، ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم، وهذا من أقبح الشرك في الربوبية، وهو شرك من شرك جاهلية العرب، وهو شر.
يقول رحمه الله تعالى: ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية. طبعا الفرق الباطنية التي وجدت عند المسلمين المقصود من إيجادها هو هدم الإسلام، فلا ذلك لا يؤمنون بجنة ولا بنار ولا بعذاب يوم القيامة ولا شيء مما هو في اليوم الآخر وما يترتب عليه. ولذلك قال: من العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة، يعني غلاة المتصوفة، من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله. وهذا تجده في بعض الاعتقادات أن الكون تتصرف فيه الأقطاب والأوتاد، يعني ليس الله سبحانه وتعالى وحده بل مع الله من يتصرف في هذا الكون. هذا شرك في الربوبية، يعني أكثر من شرك المشركين الأولين، لأن المشركين الأولين أشركوا في الألوهية، أشركوا مع الله غير في العبادة، لكنهم لم يشركوا في الربوبية، فيرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يتصرف في الكون تصرفا مطلقا. فإذا وجد من يعتقد أن الكون يديره مع الله غير الله أو يتصرف فيه غير الله عز وجل فهذا شرك في الربوبية أشد من شرك الألوهية. نعم.
قال: وهذا من أقبح الشرك في الربوبية، وهو شر من شرك جاهلية،
وهو شر من شرك الجاهلية، لأن أهل الجاهلية إذا يعني صاروا في شدة عظيمة لجأوا إلى الله عز وجل، وإذا كانوا في رخاء لجأوا إلى آلهتهم، لكن شرك المتأخرين أشد، يدعون غير الله في الرخاء وحتى في الشدة، حتى في الشدة يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، ويعتقدون أن هذا المستغاث به المدعو من دون الله أنه يستطيع التصرف ويغيثهم وينقذهم مما هم فيه.
قال: لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة، وكان شركهم في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة، كما قال الله سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
أي نعم. يقول: كان شركهم شرك المشركين الأولين في الرخاء، أول شركهم في الألوهية وليس في الربوبية، والأمر الثاني أنه في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني إذا كانوا في الفلك في البحر فتلاطمت الأمواج وهاجت الرياح وخافوا من الهلاك دعوا الله وحده، لكن إذا نجاهم إلى البر وسلموا دعوا غير الله عز وجل. لكن المتأخرين مشرك المتأخرين إذا كانوا في الحال الخطيرة جدا يلجؤون إلى غير الله عز وجل، وإلا المشركين الأولين في حال الشدة يلجؤون إلى الله، في حال الرخاء يدعون غير الله مع الله عز وجل. نعم.
قال: أما الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده، كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله.
نعم. أما في الربوبية فكانوا يعتقدون أن الله هو الخالق ويعترفون بذلك كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله.
وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
الآيات في هذا المعنى كثيرة التي تدل على أن المشركين الأولين ومشرك العرب على وجه الخصوص يؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن الإيمان هذا ما نفعهم. لماذا لم ينفعهم؟ لأن الإيمان بالربوبية يستلزم الإيمان بالألوهية. فإذا اعتقدت أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت لازمك وتعين عليك أن تفرده بالعبادة دون من سواه، وإلا ما استفدت من هذا الإيمان. أخلق كما جاء في الحديث القدسي ويعبد غيري؟ إذا أنت ترى أن الله هو الخالق وتعبد غيره، إذا لا تستفيد من هذا الإيمان وهذه المعرفة. وإن كان هذا الإيمان وهذه المعرفة تستلزم منك أن توحد الله عز وجل وأن تفرده بالعبادة دون من سواه.
نعم. أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين، إحداهما شرك بعضهم في الربوبية، والثانية شركهم في الرخاء والشدة، كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصر، وعند قبر العيدروس في عدن، والهادي في اليمن، وابن عربي في الشام، والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، وغيرها من القبور المشهورة التي غلت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل.
نعم، يعني شرك المتأخرين فاق المتقدمين من وجوه عدة. الشيخ ذكر وجهين، إحداهما أنهم يشركون في الربوبية، والثانية شركهم في الرخاء والشدة، وليس الشرك في الشدة دون الرخاء كما كان، وليس الشرك في الرخاء دون الشدة كما كان المشركون الأولون. يعني الأولون كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين، إما ملائكة وإما أنبياء وإما صالحين، أو يدعون يعني حجارة وأشجار غير عاصية لله. أما المتأخرون فإنهم يدعون مع الله فساقا وفجارا. وأيضا المشركين الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف لدعوة الرسل، يعني يعتقدون أن ما هم عليه مخالف لدعوة الرسل. أما المشركين المتأخرين يقولون لا، هذا لا يخالف دعوة الرسل، يقعون في الشرك الأكبر ويقولون هذا ليس مخالف دعوة الرسل وإنما هذا محقق لدعوة الرسل. فأيضا المتقدمون يشركون مع الله غيره، هم يعبدون الله ويشركون به غيره. المتأخرون يستقلون بعبادة من دون الله دون الله، بل لا يذكرون الله عند دعوتهم ودعائهم لهؤلاء المقبورين، وإنما يحصرون الأمر في هؤلاء. إذن فاقوا شرك المتقدمين. الشيخ سيبين فيما بعد إن كون الإنسان على التوحيد ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم، عليه أن يحذر أن يقع في الأشياء التي تنقض التوحيد وتبطله. شخص يقول كيف يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويخرج من الإسلام باعتقاد؟ نعم يخرج، إذا أشرك بالله عز وجل وذبح لغير الله ونذر لغير الله ودعا غير الله واستغاث بغير الله، إذا ناقض التوحيد الذي بعث الرسل من أجل تحقيقه، الذي بعث الرسل من أجل تحقيقه. أنت مثلا توضعت للصلاة وضوءك كامل لكنك أحدثت، يبقى وضوءك تقول خلاص أنا توضيت؟ لا، تعيد الوضوء. فكذلك إذا نقض التوحيد بالشرك انتهى التوحيد، فعليه أن يجدد إيمانه إسلامه توحيده، لأنه لا بقاء للتوحيد مع الشرك بالله عز وجل. نعم.
قال وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم، الشيخ يسترجع الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني لما ترى حال كثير من بلاد المسلمين، حال كثير، يأتون إلى صاحب القبر ويذبحون له وينذرون له ويستغيثون به، وكل ما يتقرب به إلى الله عز وجل يتقربون به إلى صاحب القبر رجاء نفعه أو أن يدفع الضر عنهم. وقل أن تجد من يدعوهم إلى التوحيد ويقول هذا الذي تفعلونه يضاد التوحيد، أو وحدوا الله، أو اعبدوا الله، أو اخلصوا لله الذي ترجون عبادته، وإنما علقوا الناس بكيفية الوصول للحكم، مظاهرات كيف نصل إلى الحكم، كيف فتركوا الأهم الذي أوجبها الله عليهم وهو الدعوة إلى التوحيد والتحذير مما يضاد وهو الشرك، وما عليه الناس الذين قد يموتون على الشرك، وهؤلاء الدعاة يستطيعون أن يدعونهم إلى التوحيد وأن يحذرونهم من الشرك، فيعلقونهم بأمور أخرى وإن كانت من الشرع لكنها دون هذا المعنى الأهم والواجب الذي يجب على الدعاة أولا أن يحققوه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهم ما دعا إليه هو التوحيد، مكث 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد قبل أن تشرع الشرائع الصلاة والصوم والزكاة والحج، لأن الأهم وأصل الأصول هو تحقيق التوحيد وتحقيق العبادة الصحيحة لله رب العالمين. الدعاة يجب عليهم أن يسلكوا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، فيهتموا بالتوحيد والدعوة للتوحيد، لأن هذا هو الأصل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، هذا هو الأصل. لكن من مات يشرك بالله كما جاء في الحديث دخل النار، لا بقاء للتوحيد ولا للدين مع الشرك. فلذلك أهم ما يجب على الناس معرفته والعمل به ودعوة الناس إليه والصبر على ذلك هو تحقيق التوحيد والدعوة إلى التوحيد، لأن هذا هو الأساس وهذا هو الأصل الذي يبنى عليه غيره. نعم.
قال: ونسأله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه، إنه سميع قريب.
نعم، الشيخ رحمه الله تعالى من حرصه على المسلمين وعلى دعوتهم إلى التوحيد قال: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى رشدهم، يعني نرد ضال المسلمين إلى الرشد والهدى، وأن يكثر بينهم يعني دعاة الهدى، وأن يوفق قادة المسلمين وعلماء المسلمين لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه، إنه سميع مجيب، لأن هذا واجب على العلماء وعلى الولاة وعلى الدعاة وعلى كل مسلم قادر، واجب عليه أن يدعو إلى التوحيد وأن يحذر من الشرك، لأن هذا هو الأصل، هذا هو أصل الأصول. فإذا صح هذا الأصل صح البناء عليه، إذا لم يصح هذا الأصل لم يصح البناء.
قال رحمه الله تعالى: ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال ووصفه عز وجل بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
نعم، يعني من العقائد المضادة يقول للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات، الشيخ ذكر فيما تقدم في أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وأن الواجب هو أن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، بما وصف نفسه به في كتابه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فذكر أن من العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب أسماء الله وصفاته عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، هؤلاء الذين عطلوا أسماء الله عز وجل أو عطلوا صفات الله عز وجل. فالمعطلة مصطلح عند أهل السنة والجماعة يطلقونه على من ينفي أسماء الله عز وجل أو ينفي الأسماء والصفات أو ينفي بعض صفات الله عز وجل أو يعطلها عن معانيها الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة. ومن سبر أقوال أهل التعطيل يجد أنها من حيث العموم تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: هناك أقوام نفوا جميع الأسماء والصفات، فقال: والله ليس له اسم ولا يوصف، لا بموجود ولا بغير موجود، ولا بخالق ولا برازق ولا سميع ولا عليم، وهؤلاء الجهمية، يعني ينفون أسماء الله وينفون صفات الله عز وجل. طيب إذا كان ليس له أسماء وليس له صفات هذا معدوم، فلذلك قالوا الجهمي يعبد عدما، ويقابله الذي يشبه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. فلذلك الطوائف ثلاثة: طائفة تنفي الأسماء والصفات وهم الجهمية، وطائفة تثبت الأسماء دون الصفات وهم المعتزلة، لكن يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، كيف يصير هذا؟ الطائفة الثالثة وهم كما ذكر المصنف الأشاعرة ومن سار على منهاجهم يثبتون الأسماء كلها ويثبتون بعض الصفات ويؤولون بقية الصفات. لماذا يثبتون بعض الصفات؟ قالوا لأن العقل دل عليها، فيثبتون صفات سبعة: العلم والقدرة والإحياء والرزق والسمع والبصر، هذه الصفات يقولون العقل دل عليها وأنه لابد من هذه الصفات، ومن لا يتصف بهذه الصفات كيف يكون إلها معبودا؟ طيب وبقية الصفات، هذه الصفات السبعة أليس يتصف بها حتى المخلوق؟ المخلوق حي وعنده قدرة وسمع وبصر وعلم وحياة. قالوا لا، صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين. جميل جدا، إذن كما أثبت لله هذه الصفات السبع وأنها تليق بجلال الله وعظمته وأن لا نكيفها وأن الله عز وجل يتصف بها على مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، قل في جميع الصفات الثابتة التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله. أما تثبت البعض وتنفي البعض هذا تحكم، أنت تقول أثبت هذه الصفات لأنه لا بد من وصف الله عز وجل بها، طيب وهي ثابتة عن الله عز وجل، طيب وبقية الأسماء 99 وبقية الصفات التي وصف الله بها نفسه، فكما أثبت هذه الصفات يلزمك أن تثبت بقية الصفات، وإلا كما نفيت بقية الصفات تنفي هذه الصفات، وإلا هذا يكون تناقض. فلذلك أهل السنة والجماعة سلموا من هذا الأمر كله، قالوا نثبت الله هو أعلم بنفسه، وصف نفسه بصفات نصفه بها، وصفه رسول صلى الله عليه وسلم بصفات نصفه بها على مراد الله ومراد الرسول، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، على حد قول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أليس لله ذات؟ الجميع نعم لله ذات، لكن ليست كالذوات، فله صفات لكن ليست كالصفات، فلا نكيف صفات الله عز وجل ولا نشبهها بصفات المخلوقين. هو له ذات سبحانه ليست كالذوات، فله صفات ليست كالصفات، فنسلم من طرائق أهل التعطيل والتمثيل والتكييف والتشبيه. هناك أناس غلوا في التعطيل فألغوا الأسماء والصفات، هناك ناس غلوا في التشبيه فشبهوا الله بالمخلوقين، وكلا هاتين الطريقتين ضالة مضلة منحرفة عن الحق. والصواب هو التوسط في هذا الباب كما هو عليه حال أهل السنة والجماعة. كل صفة أثبتها الله لنفسه في القرآن نثبتها لأن الله أعلم بنفسه، وكل صفة أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه هو أعلم الناس بربه وأنصح الناس للناس وأفصح الناس، فنثبت ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسلم من طرائق الزائغين من المعطلة ومن سار على منهاجهم ومن المشبهة وأشكالهم وأمثالهم. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة، فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه في الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتها، فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية وتناقضوا في ذلك تناقضا بينا.
أي نعم، الشيخ يبين أن من نفى الأسماء والصفات هذا ضلاله ظاهر وبين، وأنه شبه الله بالمعدومات والمستحيلات، ومن أثبت الأسماء بدون معاني وبدون صفات هذا خالف ما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة وضلاله بين. كذلك من أثبت بعض الصفات ونفى البعض فإنه يلزمه فيما نفى مثل ما أثبت ويلزمه فيما أثبت مثل ما نفى، وإلا يكون متناقضا. نعم.
قال: وأما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال.
نعم، يقول: أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه لأنه أعلم بنفسه، وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم الخلق بربه من الأسماء والصفات على وجه الكمال، أن صفات الله عز وجل كاملة لا يعتريها نقص. نعم.
ونزهوه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من شائبة التعطيل.
نعم، ونزهوه سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من شائبة التعطيل، يعني أثبتوا له الصفات على جهة الكمال ونفوا أن يشابه خلقه على صفة يعني أيضا الكمال. لا نقول ليس له صفات توصف فنعطل الصفات من معانيها، لكن نثبت الصفات على المعاني اللائقة بالله عز وجل. نعم.
قال: فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا.
نعم، فعملوا بالأدلة كلها، من قال بهذا القول الذي أثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يقول: عملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم وسلموا من التناقض لأن غيرهم متناقض. نعم.
قال: وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم كما سبق بيان ذلك، وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتها، ولن يصلح آخرهم إلا ما صلح به أولهم.
نعم، يعني هذا المسلك هو الذي سلكه الصحابة والتابعون، ولذلك الصحابة ما اختلفوا في أسماء الله وصفاته، وأسماء الله وصفاته ليست من المتشابه، ولذلك لم يتنازع الصحابة فيها، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا كما صالح به أولها كما يقول الإمام مالك، آخر هذه الأمة ما يصلح إلا بما صالح به أولها، وأولها إنما صالح بالكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فيسير على منهاجهم ويسلك طريقتهم فيسلم ويسعد في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. الشفاعة. نعم، الشفاعة تكون في الآخرة لمن أذن الله له، إذا أذن الله عز وجل لمن يشفع الشفاعة تكون في الآخرة، الشفاعة عظمى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع للناس جميعا، أن الله عز وجل يقضي بين الخلائق، وشفاعة خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، وشفاعة للمؤمنين الموحدين يشفعون لمن أذن الله لهم الشفاعة فيه. والله عز وجل أيضا في الآخرة يرحم أناس لم يشفع لهم أحد فيشملهم الله عز وجل برحمته. كل مؤمن يشفع لكن بإذن الله، لا يشفع إلا بعد ما يأذن الله له، ولا يشفع إلا لمن كان من أهل التوحيد، من مات على الشرك لا يشفع له ولا يقبل الله عز وجل الشفاعة فيه. يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل للصلاة بالروضة عن باقي المسجد؟ لم أعرف شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في الروضة لها مزية. نعم، جاء في الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصلاة في الروضة أو أن الصلاة في الروضة لها أجر غير بقية المسجد هذا يحتاج دليل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. من أهل العلم من قال نعم الصلاة أفضل لأن هذه البقعة أفضل، ومن أهل العلم من قال الصلاة في أي مكان في المسجد هي بأجر 1000 صلاة، وإن كانت هذه الروضة خصت بأنها من روضة من الجنة، لكن ما في دليل على أنك إذا صليت فيها الأجر فيها أكثر من بقية أجزاء المسجد. مع أن من أهل العلم من ذكر أن كل المساجد رياض من رياض الجنة، إذا لقيتم رياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال المساجد، فهي بقعة يعني فاضلة، لكن ما يعني ما هناك دليل يدل على أنك إذا صليت في هذه البقعة أفضل من بقية أجزاء المسجد. نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.